أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشر من مسائل الوصية في الحج. قال السيد الإمام قدس سره: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبان، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه. فرض المسألة أن عندنا ميت، هذا الميت عنده مال، أوصى أن يصرف هذا المال لكي يحج عن الميت حجا استحبابيا، ونحن لا نعلم أن هذا المال هل هو جميع التركة أم ثلث التركة. فرض كان موجود عنده 500 دينار، قال: أوصيكم أن تحجوا عني بهذه 500 دينار. نحن لا نعلم أن هذه 500 هل هي جميع تركة الميت. إذا كانت جميع تركة الميت لا يجوز الحج بها، باعتبار أن هذا الحج استحبابي، والحج الاستحبابي لا يكون إلا من الثلث. ويحتمل أن يكون لا، هذا ثلث التركة، والميت لم يوصي إلا لأنه من ثلث التركة، يعني توجد 1000 دينار أخرى غير هذه 500 التي أوصى بها. في هذه الحالة هل نبني على أن هذه 500 دينار من الثلث فنحج بها عنه أو لا؟ لا يجوز. المصنف رضوان الله عليه يقول لا يجوز، ما دمنا لا نعلم ولا نحرز أن المال الذي أوصى به هو ثلث تركته، لا يجوز أن نصرف جميع المال إلا إذا أحرزنا أنه ثلث التركة. واضح. لو أوصى يعني الميت بما عنده من المال للحج ندبا، للحج للسهم، لاحظ بما عنده من المال يعني لا بعنوان جميع ماله، إذا أوصى بعنوان جميع أموالي حج بها يقينا ما يجوز. الكلام أن هذا ميت عنده مبلغ من المال، احنا ما ندري عنده مبلغ آخر أو لا. لو قال الميت حج بجميع مالي عني حجا استحبابيا، يقينا لا يجوز إنفاذ هذه الوصية إلا بمقدار الثلث. لكن أحيانا يقول هذا المال الموجود عندي، هذا المال الموجود في الخزانة الفلانية، هذا المال الموجود في الرصيد الفلاني في البنك، حجوا به عني. فالوصية وقعت بعنوان المال الموجود عنده لا بعنوان جميع المال. لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبين ولم يعلم أنه يخرج من الثلث، أنه يعني أن المال الذي عنده، أن ما عنده يخرج من الثلث، يعني بحيث يمكن إخراجه من الثلث، أوصى بك 500 دينار يمكن أن تخرج من الثلث، أفرض تركت 2000 دينار فال500 تكون من الثلث أم لا؟ لا تكون من الثلث. مثلا نصف المبلغ، هو عند 1000 دينار أوصى بال500، لم يجوز صرف جميعه، يعني لم يجوز صرف جميع ما عنده من المال. واضح. الصورة الثانية، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، يعني ضعف المال الذي أوصى به، هو أوصى بكم؟ ب500 دينار. يدعي أن عند الورثة ضعف هذا المبلغ، يعني كم عندهم؟ 1000 دينار. 1000 دينار وخمسمائة، 1500، يعني ماذا يدعي هو حينما يقول عند الورثة ضعف هذا المبلغ؟ يعني يدعي أن هذا ثلث تركتي. إذا قال عند الورثة ضعف المبلغ الذي أوصي به، يعني عند الورثة ثلثان وهذا ثلث. الصورة الثالثة، أو أنه يعني هذا الميت أوصى بذلك وأجاز الورثة، يعني أوصى بذلك يعني أوصى بالزائد على الثلث وأجاز الورثة، يعني كل تركته 1500 دينار، هو أوصى ب1000 دينار بالثلثين، هو يدعي أنه أوصى بأكثر من الثلث، لكن يدعي أن الورثة يجيزون، تكلم معهم ورضوا بذلك. واضح. او اوصى بذلك يعني بالزائد على الثلث او على او بالضعف، عرفت الاولى، واجاز الورثة، يسمع دعوى، يعني تقبل دعوى، لكن ما هو معنى السماع؟ السماع له معنى، احيانا يقال سمع وعدم سمع، كما هو موجود في العروة الوثقى في هذه المسألة، حينما يقال يسمع دعوى يعني يقبل قوله من دون حاجة الى بينة، لا يسمع دعوى يعني لا يقبل قوله الا اذا قامت البينة، هذا معنى للسمع، يعني يقبل كلامه. يوجد معنى آخر للسماع، وهو صلاحية هذه الدعوة أن تطرح أمام القاضي، أمام الحاكم، يعني هذا الكلام وهذا الادعاء له صلاحية أن يمثل دعوة من الدعاوي تطرح أمام ماذا؟ القاضي. لا بمعنى أنه يقبل، لا، يعني هذا الكلام له قابلية وله شأنية أن يطرح في مرافعة أمام القاضي، ثم بعد ذلك القاضي يطالب بالبينة وغير ذلك. واضح أم لا؟ سيد الإمام رضوان الله عليه يقول هو لو ادعى هذا الموصي هذا الميت أنه أوصى بأكثر من الثلث وأجاز الورثة، أو أنه هذا المال وعند الورثة ضعف هذا المال، يقول هنا يسمع كلام الميت، بمعنى أن كلام الميت صالح لكي يطرح أمام القاضي، لأن بعض القضايا ما تصلح أن تطرحها أمام القاضي، ليس فيها شروط الدعوة، أنت إذا بتدعي دعوة أمام القاضي لابد من هناك شروط، إذا توفرت الشروط يمكن أن تطرحها أمام القاضي، ما توفرت الشروط لا يمكن أن تطرحها أمام القاضي. واضح. سيد الإمام يقول إذا هذه الأمور موجودة، يعني في هذه الحالة يمكن أن تطرح هذه الدعوة أمام القاضي والقاضي يبحث في المسألة. أما السيد اليزدي صاحب العروة يقول لا، يسمع دعواه يعني يقبل كلامه من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى بينة. قال يسمع دعواه، دعوى الميت، لكن بأي معنى يسمع دعواه؟ بالمعنى المعهود، يعني بالمعنى المعروف في باب الدعاوي، باب الدعاوي يعني باب القضاء، طرح الدعاوي. ما المعنى المقصود فيما باب الدعاوي المعنى المعهود؟ المقصود بالسماع هنا ماذا؟ صلاحية الدعوة للطرح عند الحاكم، واضح. أما قبول الدعوة من دون حاجة إلى إثبات ليس هذا هو المعنى المراد، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا، يعني ليس السماع بمعنى إنفاذ قوله، يعني شنو إنفاذ القول؟ يعني قبول قوله مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني سواء قامت البينة أو لم تقوم، سواء أقيم الدليل على دعواه أو لم يقام. سيد صاحب الميزان صاحب العروة يقول هكذا يسمع قوله، يعني ماذا؟ يعني يقبل كلامه من دون حاجة إلى دليل وإلى بينة، يعني كلامه مطلقا يقبل. هنا السيد الإمام يرد على صاحب العروة يقول ليس بهذا المعنى. المسألة الثانية عشر، هذه المسألة فيها شقوق، لكن هذه الشقوق والفرضيات ترجع إلى فرضين، في الفرض الأول توجد شقوق وفي الفرض الثاني توجد شقوق. فرض المسألة ميت من الأموات، مثلا الشخص اسمه محمد، أوصى إلى شخص أن يحج عنه، إما حج واجب وإما حج استيجاري وإما حج مستحب، مثلا أوصى إلى جعفر، ثم بعد فترة مات جعفر. إذن عندنا موصي وهو الميت محمد، عندنا وصي وهو جعفر. الموصي والوصي اثنين ماتوا، هنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن يكون المال غير موجود عند الورثة، واضح أم لا؟ أفرض ماذا؟ هذا المال الذي أوصى به عطى جعفر كم؟ 1000 دينار. هذا المال ما موجود 1000 دينار الآن، إما سرق تلف، ما موجود عند الورثة. هذه صورة، وهذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون المال موجود عند الورثة. إذن هنا صورتان في المال الذي أوصى به الميت إلى وصي، إما أن يكون هذا المال موجود وإما أن لا يكون هذا المال موجود. طبعا يوجد مال فاضل للتركة، هو أوصى صحيح 1000 دينار لجعفر، لكن افرض تركته 5000 دينار، فباقي 4000 دينار عند الورثة. واضح الكلام؟ الآن سيأتي بفروع وشقوق مبتنية على الفرض الأول أن يكون المال غير موجود. المسألة الثانية عشر، لو مات الوصي له جعفر في مثالنا بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، مات محمد تركته كام؟ 5000 دينار. محمد أوصى أن يحج عنه جعفر 1000 دينار، أعطوه 1000 دينار، بقى كام؟ 4000 دينار عند الورثة. لو مات الوصي بعد قبض الأجرة، استلم الأجرة بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، فرض المسألة ماذا؟ الفرض الأول الآن، هذا هو الفرض الأول، أن المال ليس موجودا عند الورثة، هذا 1000 دينار ما موجود عند الورثة. الفرض الثاني لا، موجودة، جاء بها مثلا ورثة هذا جعفر الوصي جاء بها، وشك في استيجاره له قبل موته، يعني وشك في استيجاره، يعني استيجار الوصي جعفر له للميت محمد قبل موته، يعني قبل ما مات استأجر هذا جعفر، قبل أن يموت استأجر لمحمد، وشك في استيجاره يعني الوصي له يعني للميت قبل موته، يعني قبل موت الوصي. هنا سوى السيد الإمام في كل السوى يقول يستأجر عن الميت. الصورة الأولى الحج واجب، الصورة الثانية الحج مستحب. إذا الحج واجب يحج عنه من أصل التركة، إذا الحج مستحب الذي أوصى به يحج به من الثلث. ثلث التركة كان 5000 دينار، اقسمها على 3 يطلع المقدار الذي يمكن أن يحج. واضح أم لا؟ في هذه الحالة كم مصير تقريبا؟ يصير 1700 تقريبا في الحدود. بالتالي يمكن لو أن يحج عنه ب500 دينار، 1000 دينار طارت التي أوصى بها، توجد أيضا مقدار 700 دينار في الحدود يمكن أن يحج به. واضح. لكن في الحج الواجب، الحج الواجب على أنحاء، إما الحج موسع يعني أوصى أن يحج عن ما حدد في هذه السنة الثانية الرابعة، واضح، الحج موسع، إذا كان الحج موسع يحج عن الميت. الصورة الثانية، الحج ليس موسع، الحج فوري لابد أن يحج عنه، قال بمجرد أن أموت فورا حجوا عني، واضح. لكن ماذا وماذا مضت مدة لا يمكن الاستئجار، يعني هو مات الآن، للآن أيام الحج ما جت، الوصي بعد مات، فمضت مدة، هذه المدة لا يمكن الاستئجار فيها. هذه الصورة الثانية، مو لابد أن يكون بعد الحج فوري، يكفي أن تتحقق هذه الضابطة أنه تمضي مدة لا يمكن الاستئجار فيها، فنحن نطمئن أن الوصي ما حج عن الميت. واضح. الصورة الثالثة، لا الحج فوري لكن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها، لكن الحج فوري. السيد الإمام يقول في هذه الصور الثلاث يجب أن يحج عن الميت من التركة، من فاضل التركة، من فاضل أصل التركة إن كان الحج واجب، ومن فاضل الثلث إن كان الحج مستحب. لماذا؟ لاستصحاب بقاء ذمة الميت، كنا على يقين من أن ذمة الميت مطالبة بماذا؟ بالحج. ونشك أن فرغت ذمة الميت، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء ذمة الميت على الإتيان بالحج الواجب أو المستحب. واضح. أو كنا على يقين من أن هذا الوصي لم يأتي بالحج الاستيجاري وشكينا انه اتى بالحج الاستيجاري، لا تنقض اليقين بالشك، نمنع على انه لم يأتي. لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستيجار من التركة والشك في استيجار الوصي للميت قبل موت الوصي، الشق الاول، فان كان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية التركة ان كان الحج واجبا، وكذا يعني ماذا يجب الاستيجار من بقية التركة إن كان الحج واجبا، إن لم تمضي مدة يمكن الاستيجار فيها. ما مضت مدة يمكن الاستيجار فيها، أفرض مدة الوصاية يومين ومات، هذا الوصي الجعفر يومين من وفاة محمد ومات، أو لا إلا الآن أيام الحج ما جاءت، كيف استأجر؟ الشق الثالث، بل الظاهر وجوبه، يعني وجوب الاستيجار من بقية التركة إن كان الحج واجبا، لو كان الوجوب فوريا، الحج واجب فورا، قال أنا بمجرد أن أموت حج عني فورا، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، وأيضا مدة، ما هو الوجه لذكر هذا الوجه؟ بعضهم قال في هذه الصورة لا يجب الاستئجار. لماذا؟ لحمل عمل المسلم على الصحة، ومقتضى حمل عمل المسلم على الصحة هذا الوصي جعفر مسلم لولا مسلم. مقتضى حمل عمل على الصحة بما أنه يدرك أن الوجوب فوري، مقتضى الفورية أن يكون الوصي رأسا جاء بالحج، واضح أم لا؟ لكن رد هذا بأنه مقتضى حمل عمل المسلم على الصحة لا يقتضي ذلك. لو كان هذا المسلم عليه دين، مقتضى الدين والدين فوري أنه يؤدي لو ما يؤديه، لكن ثم ما يسع الوقت، ما تمكن من أداء، واضح أم لا؟ أيضا مقتضى الفورية أنه فورا ماذا يستأجر، لكن ما تمكن، واضح أم لا؟ فإذا يجر الاستصحاب عدم الاستئجار. كنا على يقين من أنه لم يستأجر، نشك أنه استأجر، نستصحب أنه لم يستأجر. الشق الرابع، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا، يعني ويجب الاستئجار من بقية ثلثها، ثلث التركة، إن كان الحج مندوبا. واضح، هذه شقوق أربعة ضمن الفرض الأول. ما هو الفرض الأول؟ أن المال غير موجود. كلامنا الآن أن الشخص مات ووصية بعد ما، لكن الفرض الأول أن المال غير موجود. إذا المال غير موجود هل يضمن الوصي؟ فرض المال سرق تلف لا يضمن. لماذا؟ لأن الوصي أمين، وما على الأمين إلا اليمين، يحلف إذا ما، ولا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. إذا تعدى أو فرط في المال الموصى به، ومجرد احتمال كون فرط، مجرد احتمال كون ماذا قصر، هذا لا يستلزم الضمان. هذا يقول والأقوى عدم ضمانه لما قبض، يعني والأقوى عدم ضمان الوصي لما قبض، يعني للمال الذي قبضه. لماذا؟ لأن يده يد أمانية لا ضمان فيها. الآن أنا إذا أعطيك وديعة، واضح، وتتلف منك، إذا أنت تعديت عليها أو فرطت فيها، تعديت عليها كيف؟ تعديت عليها استخدمتها، غصبتها، أو فرطت فيها، بدل ما تحفظ هذا المال في البند وفي صندوق في حرس تجعلها، انت تفلتها حتى برا الطريق، واضح؟ هذا في هذه الحالة انت تضمن. اما اذا لا حافظ عليها، يقولون في هذه الحالة امين، وما على الامين ان اليمين يدو يد امانية، مجرد احتمال التعدي والتفريط لا يستلزم الضمان. الآن نتكلم عن الفرض الثاني، ولو كان المال المقبوض، من اللي قبض هذا المال الوصي، موجودا عنده، عند من؟ عند الوصي، ويمكن أن تقول عنده يعني عند من؟ عند الورثة. الشيخ الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة يرجع الضمير إلى الورثة. على كل حال الأمر سهل، الأمر واضح، سواء كان عند الوصي أو عند الورثة، المراد تمكن الورثة من المال. الصورة الأولى الورثة ما تمكنوا من 1000 دينار، عندهم فاضل التركة 4000 دينار. الصورة الثانية الورثة تمكنوا من 1000 دينار. ولو كان المال المقبوض موجودا عنده، يعني عند الورثة، أخذ منه، يعني أخذ مال الاستئجار منه، يعني من المال الموجود عند الورثة، هو مو أوصى أن يحج عنه بال1000 دينار، هذه ال1000 دينار موجودة عند من؟ عند الورثة، يأخذ مال الاستئجار من هذه ال1000 دينار التي عند الورثة. لكن هناك صورة مستثناة ينبغي الالتفات إليها. الآن المال مو موجود عند الورثة أو عند الوصي. أحيانا الوصي يتعامل مع مال الموصي كالمال الذي يملكه، وأحيانا الورثة كذلك. مثل ماذا؟ أحيانا هو مو أوصى بألف دينار، هذا الوصي ما أخذ الألف دينار من أين؟ ما أخذ الألف دينار من الورثة، هو دفع من جيبه ألف دينار واستأجر واحد لكي يحج عن منه؟ عن الميت. وكان بناء ياخذ الألف دينار من الورثة، فهو يتعامل مع مال الموصي كالمال الذي يملكه. واضح؟ مثل ما أنا عندي مال موجود في البنك أو في البيت أو في يد فلان، وأتصرف كالمال الذي أملكه. واضح أم لا؟ هو هذا الوصي يتعامل مع مال الموصي كالمال الذي يملكه. واضح؟ الصورة الثانية، الورثة يتعاملون مع مال الموصي كالمال الذي يملكونه. افرض انه هذا الاب يقول لهم يا اولادي انا مالي ومالكم واحد، بحيث كان الاب ياخذ من اموال الابناء والابناء ياخذون من اموال الاب. واضح؟ في هذه الحالة مات الاب، المال موجود عند الورثة، هل يجوز ان هذا الوصي ياخذ من اموال من ماذا هذا المال الموصى به من الورثة او لا يجوز؟ السيد الامام رضوان الله عليه يقول في هذه الحالة لا يبعد عدم جواز الاخ. لماذا لا يبعد عدم جواز الاخ؟ يفتي لا يبعد، يعني فتوى بالبعد، نفي البعد انه ما يجوز اخذ المال. لماذا؟ لأن محتمل هذا الوصي أو هذا الوارث دفع من جيبه واستأجر، واضح أم لا؟ ونوى أن يأخذ هذا المال الذي أوصى به. متوجه أم لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: ولو كان المال المقبوض موجودا عنده عند الورثة أخذ منه، يعني أخذ مال الاستئجار للحج منه من مال الورثة، المال موجود عند الورثة، نعم لو عامل يعني الوصي معه يعني مال الميت معاملة الملكية في حال حياته، يعني هذا الوصي في حال حياة الموصي يتعامل مع أموال معاملة الملك، يقول له يا فلان اشتر لي الحاجة الفلانية، يقول له مو مشكلة، يروح يشتري من أمواله هذا الوصي جعفر، ثم بعد ذلك يقول يا فلان يا جعفر أنا أطالبك بماذا؟ بخمسمية دينار. واضح أم لا؟ تعامل يا معاملة الملك. مثلا هو عنده أمواله، أموال محمد عند جعفر قسم منه ومشترك في الأموال، قال لي يا فلان اشتر لي من أموالي مبلغ 500 دينار، هذا يروح جعفر يشتر 500 دينار وتالي يأخذها، مو أول يأخذ 500 من أموال محمد وتالي يصرف، يتعامل أمواله مثل أموال اللي يملكها. يقول نعم لو عامل يعني الوصي معه يعني مال الميت معاملة الملكية في حال حياته، يعني في حال حياة الميت الموصي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو عامل ورثته كذلك، يعني أو عامل ورثة الميت كذلك، يعني مع أموال الميت معاملة الملكية، يعني الورثة يتعاملون مع أموال الميت معاملة المال اللي يملكونه في حال حياة الميت. واضح؟ لا يبعد عدم جواز أخذه، يعني لا يبعد عدم جواز أخذ المال من الوصي أو من أين؟ أو من الورثة. لماذا؟ لأن اليد الأمانية للوصي أو للورثة لا تمنع من ثبوت الملكية لهما في هاتين الصورتين، لأن ربما ماذا وإن كانت يدهم يد أمانة ما دام هم ورثة أو وصي، إذا يد أمانة على هذا المال لكي يصرف في الحج، لكن ربما انتقل من اليد الأمانية إلى اليد المالكة. ولذلك قال لا يبعد عدم جواز أخذه. قال على إشكال، يستشكل السيد الإمام ما هو وجه هذا الإشكال. وجه هذا الإشكال يا شيخنا، يقولون اليد أمارة على الملكية، يعني من علامات الملكية أن المال موجود في يدك، اليد أمارة على الملكية، مال موجود بحوزتك، ملكك أمارة على ملكك، علامة على أنه ملكك. ما هو الدليل على أن اليد أمارة على الملكية؟ الدليل هو حكم العقلاء وسيرة العقلاء، واضح. لكن العقلاء في مثل هذا المورد لا ندري هل يحكمون بالملكية أم لا يحكمون. ماذا المورد الذي نحن فيه؟ المورد إذا كانت اليد ليست مالكة حدوثا ليست مالكة، لكننا نحرز ملكية اليد بقاء. موردنا مثل هالمورد، افرض مثلا احيانا اليد ليست مالكة حدوثا، المال مغصوب، واضح ام لا؟ المال استولي عليه بالقوة، فاليد ليست مالكة حدوثا. بعد ذلك نشك، يمكن هذا المغصوب منه أبرأ ذمة الغاصب وقال هذا المال لك، واضح أم لا؟ فصار المال ملك للغاصب بقاء، واضح أم لا؟ فهالحال العقلاء هل يقولون إن مجرد وجود المال في يد الغاصب أمار على ملكيته أم لا؟ نحن نشك في حكم العقلاء. موردنا من هذا القبيل، حدوثان، هذا المال الذي بيد الموصي أو بيد الورثة، حدوثان، هذا المال ملكهم أم ملك الميت؟ ملك الميت. لكن بعد ذلك بقاء، نشك في تبدل هذا المال من ملكية الميت إلى ملكية الوصي أو الوارث. فهذا وجه الإشكال. وجه الإشكال أن أمارية اليد على الملكية هي بحكم العقلاء، ونشك في حكم العقلاء بالملكية في المورد الذي يكون المال ليس ملكا للوصي أو الورثة حدوثا، ونشك في تبدله إلى الملكية بقاء، واضح. قال لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال. هذا مع فتوى أم احتياط وجوبي؟ ما موجود احتياط وجوبي. التفت، أحيانا يقول الفقيه يجب على إشكال، يحرم على إشكال. في البداية ذكر فتوى، يحرم، يجب، لا يبعد، الأقرب على إشكال. يعني يقول أنا أفتي مع أنه يوجد إشكال، لكن هذا الإشكال لا يمنع من الإفتاء، يحرم على إشكال. يعني أنا أفتي بالحرمة، ما وجود إشكال، هذا الإشكال لا يمنع من الفتوى. يقول يجب على إشكال، يعني أنا أفتي بالوجوب، مع وجود إشكال هذا الإشكال لا يضر بالفتية بماذا؟ بهذه الفتوى، واضح. هذا إذا قال يجب على إشكال، يحرم على إشكال، لا يجوز على إشكال، لكن أحيانا ماذا يقول؟ يجوز على إشكال. هنا ماذا تقول؟ فتوى احتياط وجوبي، احتياط استحبابي. هنا احتياط استحبابي، يجوز. قال يجوز على إشكال، يعني الأحوط استحبابا التارك. واضح أم لا؟ يجوز على إشكاله، يعني هناك احتياط استحبابي بالترك. أحيانا يقول المصنف فيه إشكال، فيه تأمل. واضح؟ هذا احتياط وجوبي. إذن لابد أن نفرق، التفت بين الموردين، فيه إشكال وبين يحرم على إشكال، يجب على إشكال. فيه تأمل أو ماذا؟ يجب على تأمل، يحرم على تأمل. يجب على تأمل، يجب على إشكال، يحرم على إشكال، هذه فتوى. لكن فيه تأمل، فيه إشكال، هذا احتياط وجودي. لما يقول يجوز على إشكال، هذا احتياط استحبابي. واضح؟ لاحظ هني ماذا قال؟ قال لا يبعد عدم جواز أخذه، يعني يفتي السيد الإمام، لا يجوز أخذ المال من ماذا؟ من الوصية أو الورثة. على إشكال، يعني يوجد إشكال في ماذا؟ في هذا الأمر الذي أفتينا به خصوصا في الأول، لكن هذا الإشكال لا يمنع من الفتوى. قال خصوصا في الأول، ما هو الأول؟ الوصي، لأن هذا صورته. الصورة الأولى إذا كان الوصي يتعامل مع مال الميت معاملة الملك، الصورة الثانية إذا كان الورثة يتعاملون مع مال الميت بصورة الملك. لماذا خصص الإشكال في الأول دون الثاني؟ ما هو وجه الإشكال أولا؟ قلنا وجه الإشكال نحن نشك في حكم العقلاء بأن اليد أمارة على الملك، فيما إذا كنا نشك في الملكية حدوثا ثم تبدلت الملكية، ثم تبدلت إلى الملكية بقاء. هذا يتأكد الإشكال في الأول في الوصي أكثر من الورثة. لماذا؟ لأنه في صورة الوصي احنا في البداية نحرص أن المال لم يكن ملكا للوصي. واضح أم لا؟ في الوصي نحرص من البداية أن المال ملك للموصي ليس ملكا للوصي، بينما في الورثة ما نحرص، يمكن من البداية المال ملك ماذا؟ ملك الورثة، لأن المصي، لأن الميت والورثة كل واحد يتعامل يمال الثاني معاملة الملك. وأضعم له، فيمكنه هذا الميت أوصى بمال أموال بأموال أولاده، فيتأكد الاستشكال في أين؟ في الصورة الأولى، في صورة الوصي، لأننا نحرز من البداية أن المال لم يكن ملكا للوصي، بينما ماذا؟ بينما لا نحرز أن المال ليس ملكا للوصي للورثة من البداية. مسألة 13، لو قبض الوصي الأجرة مات محمد، الوصي منه جعفر، قبض الأجرة 1000 دينار وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامنا. كيف تلفت في يده بلا تقصير؟ وضعها في حرز، جاء السراق وكسروا القفل، وضعها في البنك، فأعلن إفلاسه وقال اغسل يدك من هذه الأموال. تلفت في يده ماذا؟ بلا تقصير، يعني لا تعدي ولا تفريط، لم يكن ضامنا لأنه أمين. ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث. هذا الاستيجار، هذا الحج الذي أوصى به، إما واجب وإما مستحب. إذا كان مستحب من الثلث هو أوصى بك بألف دينار، كم الثلث مال التركة؟ أفرض هو خلف 6000 دينار، ثلث التركة 2000 دينار، 1000 طار تلف، يوجد 1000 آخر يحج به من هذا الألف. لكن إذا ما وسع الثلث بعد ما يحج عنه، فيحج عنه من بقية الثلث إن كان الحج مستحب، ومن بقية التركة إن كان الحج واجبا. قال وجب الاستئجار من بقية التركة ثوين في الحج الواجب، أو من بقية الثلاث في الحج المندوب. وإن اقتسمت استرجعت. لو قسموا التركة الآن، خرجوا هذا 1000 دينار التي أوصى بها، كم بقي؟ 5000 دينار، وزعوها على الورثة، ثم تلف 1000 دينار، يؤخذ 1000 دينار من 5000 التي وزعت على الورثة، يسترجعونها يأخذون 1000 يوزعون على الورثة 4000. ولو شك في أن تلفها، يعني تلف الأجرة، كان عن تقصير فيضمن، أو لا عن تقصير فلا يضمن، ما ندري، لم يضمن الوصي. لماذا؟ لجأنا لجريان أصالة عدم الضمان، الأصل أنه ما يضمن، فنستصحب، كنا على يقين من أنه لا يضمن، نشك في أنه يضمن، نستصحب عدم الضمان، فلجريان أصالة البراءة عن الضمان، واضحهم لا؟ زين. أو نقول نشك في هل يجب علي الضمان أم لا، رفع عن أمتي ما لا يعلم، أصالة البراءة تجري. ولو مات الأجير قبل العمل، يعني كيف مات الأجير قبل العمل؟ قبل ما يعمل بالعمل ما حج ولا هذا، ما ولم يكن له تركة، هذا الأجير ما عنده تركة، أو عنده تركة أو لم يمكن أخذها، أخذ التركة من ورثته، من ورثته، ما أخذ الأجرة ما يمكن من الورثة، يستأجر من البقية أو بقية الثلث، يعني يستأجر من بقية التركة في الحج الواجب أو بقية الثلث في الحج المستحب. واضح إن شاء الله. المسألة 14 يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين.